نقف معكم لنراجع مع مدرسين متخصصين منهاج الثانوية العامة ليغدو التميز قريبا منكم. تتابعون معنا بعد قليل وقفات مع الثانوية العامة.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تقنية عالمية وخبرات أكاديمية، برامج جامعية بكفاءة مهنية وخدمة تعليمية مميزة تجدها في جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تعليم أفضل، مستقبل أجمل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رحب بكم أحبائي طلبة الثانوية العامة والمستمعين الكرام من خلال إذاعة الأقصى في برنامج وقفات مع الثانوية العامة. سنتحدث بإذنه تعالى اليوم، هو يوم ليلة الاختبار في مادة الكيمياء، سنتحدث بإذنه تعالى عن محورين في هذه الحلقة. المحور الأول يتحدث عن وصف ورقة اختبار مادة الكيمياء، أما المحور الثاني نتحدث عن محاور التركيز في مادة الكيمياء، الذي أسأل الله أن يكون الامتحان غدا بردا وسلاما على قلوبكم وأن تكونوا من المتفوقين. في المحور الأول كما أسلفنا سنوصف ورقة الاختبار. كما تعلمون أن ورقة الاختبار تتكون من 7 أسئلة، طبعا على الطالب أن يجيب عن السؤال الأول، هو اختيار من متعدد يتكون من 10 فقرات. وألا ننسى أنه لا يوجد ألف وباء وجيم ودال، سيأخذ الطالب الإجابة كما هي ويضعها في الجدول المخصص للإجابة، ثم بعد ذلك يختار 4 أسئلة من 6 الأسئلة المتبقية. يعني عندي 7 أسئلة، السؤال الأول إجباري، ثم بعد ذلك يختار 4 أسئلة من 6 أسئلة. طبعا هذا الاختيار يجب عن الطالب أن يختار بتركيز شديد. طبعا بطبيعة الحال هو حيبدأ بالسؤال الأول، وجد هناك صعوبة في بعض الفقرات في إخطاء الإجابة الصحيحة، ألا يضيع الوقت يترك هذه الفقرات ويعلم عليها، ثم بعد ذلك يرجعها بكون هدي وبتركيز شديد يستطيع أن يجيب على هذه الفقرات. ثم بعد ذلك يبدأ أن يقرأ السؤال الثاني، وجد السؤال الثاني سهل وفي المتناول، يبدأ يحل هذا السؤال مباشرة، لكن وجد هناك في بعض الفقرات صعب عليه، ينتقل إلى السؤال الثالث وهكذا، وألا يضيع وقت في اختيار الأسئلة، وهذا يعني سلاح ذو حدين، ألا يضيع الوقت في اختيار الأسئلة، وأن يكون ذكي جدا في اختيار الأسئلة التي يجيب عليها، لأنه بعد أن يجيب على هذا السؤال ووجد أنه صعب سيضطر أن يذهب إلى سؤال آخر، وهنا تضيع أو يضيع الوقت. طبعا بطبيعة الحال طبعا الطالب يركز تركيز شديد في اختيار الأسئلة. كما تعلمون أيضا أن المادة الكيمياء تتكون من 5 وحدات، طبعا الوحدة السادسة تم حذفها بالكامل، وأيضا تم حذف الحموض الكربوكسيلية والإيثارات والأمينات من الوحدة الخامسة في الكيمياء العضوية. طبعا الوزن النسبي لكل وحدة من وحدات مادة الكيمياء احنا بنقول تقريبا، لا نتحدث بطريقة يعني جزم، تقريبا الوحدة الأولى البناء الإلكتروني للذرة تقريبا من 20-18% من الوزن النسبي أو الثقل النسبي للمادة ككل. الوحدة الثانية التي تتحدث عن الصفات الدورية ونظرية رابطة التكافؤ تقريبا من 20-18% أيضا. الوحدة الثالثة التي تتحدث عن الحموض والقواعد من 20-25%. الوحدة الرابعة التي تتحدث عن الديناميكا الحرارية وسرعة التفاعل أيضا من 20-25%. أما الكيمياء العضوية تقريبا 15% الوزن النسبي أو الثقل النسبي من المادة ككل. في مادة الكيمياء كل المعلومات التي تكون بشكل جانبي في الكتاب المدرسي مهمة جدا وتخدم الشرح، وألا يغفل عنها الطالب، على سبيل المثال زي البارة والضاية مغناطيسية، زي التهجين. طبعا هذه المعلومات التي تكون جانبا مهمة جدا وتخدم الشرح. أيضا الأنشطة، ما أغفلش الأنشطة، ممكن يجي عليها أسئلة زي مثلا الألوان في الطيف، زي صفات الحموض والقواعد، مثل التمييز بين الألكانات والكحولات زي اللي هو في الكيمياء العضوية وهكذا. طبعا دائما نقول التركيز بالدرجة الأولى على الكتاب المدرسي، ومن ثم ننتقل إلى أسئلة السنوات الماضية. طبعا الطالب المتميز الذي حل أسئلة تميز كثيرة ألا يضيع فيها الوقت، ومن ثم يتعرف على الفكر والمحاور الأساسية في هذه الأسئلة. وإذا حل سؤال وهذا السؤال تضمن جميع الأفكار التي يريد أن يحققها، فلا داعي أن يحل أسئلة أكثر في هذا الجانب. مش يقول أنا حليت بدي أحل 100 سؤال و200 سؤال و300 سؤال، مدام نفس الفكرة فخلص أنا بقتصر على الأفكار اللي موجودة في السنوات الماضية وكذلك في الكتاب المدرسي. طبعا أنماط أسئلة الاختبار لمادة الكيمياء، كما تعلمون في عنا اختار الإجابة الصحيحة، في عنا مسائل حسابية، في عنا وضح المقصود، أيضا علل، ممكن يجيب لي قارن، كيف تحضر كما في الكيمياء العضوية أو أكمل معادلة، أسئلة كاملة كما في الوحدة الثانية. طبعا ممكن يجيب لي جدول وأسئلة عليها، أو يجيب لي على سبيل المثال عناصر أوضحها في جدول، أسئلة كاملة. أو الوحدة الثالثة كما في الحموض الضعيفة والقواعد الضعيفة، وكذلك الوحدة الخامسة ممكن يجيب لي سؤال كامل على كل الوحدة من خلال أكمل اللي هو رموز المركبات الموجودة في المخطط، أو كذلك في الوحدة الرابعة سؤال كامل على إيجاد سرعة التفاعل، طبعا قانون سرعة التفاعل من خلال الطريقة الأولى أو الثانية وهكذا. في ختام المحور الأول دائما نقول عدم الخوف والتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، ودائما نقول الدعاء لأن احنا مسلمين، والدعاء هو مخ العبادة. عندما يتوجه إلى الاختبار يقول اللهم أني توكلت عليك، اللهم أني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. عند دخول قاعة الاختبار يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذا تعثرت بك الإجابة فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هيك بكون إحنا أنهينا المحور الأول. طبعا سأنتقل إن شاء الله إلى المحور الثاني، ولكن سنذهب بإذن تعالى إلى فاصل قصير ثم نكمل.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. نتميز بكلياتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، تغذية صحية، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصال، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، التربية، الدراسات المتوسطة. جامعة فلسطين، فرصتك للتميز والازدهار. خدمات متكاملة، منح دراسية.
عدنا لكم من جديد أحبائي طلبة الثانوية العامة والمستمعين الكرام، مع دعائي لكم بالتوفيق والنجاح، وأن نكون دائما عونا لكم في الإجابة عن استفساراتكم، وإن شاء الله يكون الامتحان غدا بإذن تعالى بردا وسلاما على قلوبكم في مادة الكيمياء. طبعا نحن نتحدث دائما أقول نحن نتحدث عن محاور التركيز وليس عن التوقعات. احنا لا نؤمن انه انا اقول سيأتي سؤال وان لا يأتي سؤال. نحن نقول ان نركز على كل المادة، على الكتاب المدرسي بالكامل، على كل جزئية في الكتاب المدرسي، على المحاور الاساسية. لذلك نقول محاور التركيز، لذلك نقسم كل وحدة الى محاور. على سبيل المثال نبدأ بالوحدة الاولى التي تتحدث عن الشكل او البناء الإلكتروني للذرة. طبعا ممكن يجيب لي تعريفات زي تعريف الضوء، زي تعريف الطيف الذري، الذرة المثارة، كيف يمكن إثارة الذرة المثارة، الطول الموجي، التردد. إذن المصطلحات هذه مهمة، ويجب أن تكون المصطلح من خلال فهم الطالب وليس من خلال حفظ الطالب. أيضا التفريق بين الطيف المتصل والطيف المنفصل، ولا ننسى المناطق الكهرومغناطيسية، انه مين اطول طول موجي ومين اقل طول موجي، او مين اعلى تردد مين اعلى طاقة. ايضا التمييز بين العناصر من خلال اللهب، لون اللهب، الالوان هذه مهمة وممكن تجينا على شكل اختر الاجابة الصحيحة، او كيف تفرق بين أملاح كذا وأملاح كذا كما في سؤال أو في تمرين 4 في الكتاب المدرسي صفحة 8. طيب أيضا ما ننساش نظرية بور. نظرية بور من خلال فهم لنظرية بور، وكل سنة عودونا سوف يكون هناك سؤال كامل، أو ممكن ألقى في الامتحان سؤالين من خلال حساب رقم المدار أو حساب التردد أو حساب الطاقة أو حساب أطول طول موجي وأقصر طول موجي، وألا نغفل القفزات. طبعا في عنا أكثر من قانون، لكن في القوانين السهلة عدد القفزات بتساوي را افتح قوس را ناقص 1 على 2، را بتساوي نون 2 ناقص نون 1 بين قوسين زائد 1. طبعا هي را هذه عدد المستويات التي تمر بها القفزات، نون 2 التي ينتقل منها الإلكترونات، ونون 1 التي تنتقل إليها، طبعا منها وإليها. بطبيعة الحال ألا نغفل عن الأيونات الشبيهة بذرة الهيدروجين، ممكن تيجي على شكل علل أو اختر الإجابة الصحيحة، أو ممكن تيجي على شكل سؤال في الوحدة الثانية من خلال الجدول الدوري. طبعا الأيونات الشبيهة هي تتشابه في التركيب الإلكتروني، أو تتشابه في أن لديها واحد إلكترون. طب كيف أعرفها؟ على سبيل المثال لو كان أنا عندي هيليوم عدد الذرة 2 بكون يجب أن يكون شحنته موجب 1. طب ليثيوم عدد الذرة 3 بكون شحنته موجب 2 وهكذا. وألا ننسى بجعلل أيضا هي تتشابه في التركيب الإلكتروني، أو لديها 1 إلكترون لكنها تختلف في الطيف الذري، ويرجع ذلك إلى اختلاف عدد البروتونات التي تؤدي إلى اختلاف مستويات الطاقة. وممكن يجيب لي أيضا لكل عنصر طيف ذري خاص به، ويرجع ذلك إلى اختلاف عدد البروتونات اللي هو طبعا العدد الذري الذي يؤدي إلى اختلاف مستويات الطاقة، وبالتالي تختلف أو يختلف الطيف الذري. إذا المحور الأول في محاور التركيز تحدثنا عن الطيف والألوان، وألا ننسى أيضا نظرية بور المهمة. ممكن نتكلم عن نجاح نظرية بور، عن فشل أو أوجه القصور عند نظرية بور وهكذا. طبعا أعداد الكم شيء أساسي، محور أساسي في الامتحان. ممكن يجينا على شكل اللي هو تعريفات، يقول لي عرف أحد أعداد الكم، إذا كان عدد الكمي اللي هو الرئيسي، ومن ثم المغناطيسي، وكذلك أيضا اللي هو المغزلي واللي هو الفرعي. طبعا ممكن أقول واحد أعداد الكم الأربعة التي وضعها شرودينجر، ثم بعد ذلك أذكر الوظيفة. طبعا الوظيفة ممكن تجينا على شكل اختار الإجابة الصحيحة، ويجب على الطالب أن يتمكن تمكنا شديدا من وظيفة كل عدد من هذه الأعداد. أو ممكن يجيني على سبيل المثال أيضا اللي هو رمز المجموعة، يعني أن ثلاثة والاثنين يعني ثلاثة دي، أو عدد الإلكترونات، أو ممكن يطلب الأعداد الكمية الصحيحة أو الخاطئة في اختار الإجابة الصحيحة، أو يطلب أكبر وأقل عدد من الإلكترونات التي تمتلك نفس اتجاه الغزل أو نفس اللي هو MS. ممكن يقول لي إيش الاختلاف في الإلكترونات بين 3B2 و3BX2؟ طبعا 3B2 تختلف في الML، لكن 3BX2 تختلف في الMS. علل وجود إلكترونين في فلك واحد بالرغم من تشابه الشحنة تبعتهم. طبعا لأن لكل إلكترون يدور في اتجاه مختلف عن الآخر، فينشأ اللي هو مجال مغناطيسي يعاكس الإلكترون الآخر، عند ذلك يبقيان في حالة ازدواج بالرغم من تشابه الشحنة لديهما. القوانين أن تربيع مهمة، أن تربيع واتنين أن تربيع، وأن واتنين أل زائد واحد، واتنين أل زائد واحد كله مضروب في اتنين، أو أربعة أل زائد اتنين. بدي أميز لكل واحد إيش وظيفته. طبعا أشكال الأفلاك الذرية، يعني مثلا 2S و3S إيش الفرق بينهم من حيث الحجم، من حيث الطاقة، طب إيش أوجه التشابه وهكذا. هذه الأفلاك ممكن تجينا أو أشكال الأفلاك على شكل اختار إجابة صحيحة، أو قارن بين أشكال هذه الأفلاك. في قواعد التوزيع الإلكتروني عندنا تعريفات باولي أوف باو هوند. باولي اللي هو مبدأ الاستبعاد، أوف باو البناء التصاعدي، هوند التمثيل الفلكي. ممكن يجيب لتعريف كل واحدة منهم، أو ماذا يمكن الاستفادة من هذه. يعني مثلا باولي بستفيد أن الفلك لا يتسع إلا لاثنين إلكترون. طب أوف باو أن المستوى الفرعي الأقل طاقة يمتلئ، ثم بعد ذلك الأعلى طاقة. بس ما ننساش الأربع أس، الأربعة أس أقل طاقة من 3 دي بسبب تقارب مستويات الطاقة الرئيسية، مما يؤدي إلى التداخل في المستويات الفرعية، وبالتالي يصبح الأربعة أس أقل طاقة من 3 دي، وهذا مهم في العناصر الانتقالية. لذلك يحذف إلكترونات الأربعة أس قبل 3 دي. الرموز الغير مقبولة في التوزيع الإلكتروني مهمة جدا نركز عليها. الحالات الشاذة عودونا انه دايما نلقاها في اي اختبار، ممكن تيجي على شكل علل او اختار الاجابة الصحيحة، او من خلال سؤال. طبعا في الحالات الشاذة ترتيب المستويات الطاقة تيجي على شكل اختار الاجابة الصحيحة، او رتب التوزيع الالكتروني للايونات، وخاصة العناصر الانتقالية يجب أن نحذف من أس أولا، ثم بعد ذلك نحذف من 3 دي. الداية والبارة ممكن تيجي على شكل إخطار أو تعريف، وما ننساش اللي هو ممكن يقول لي مجموع الغزل. مجموع الغزل بجمع الإلكترونات المفردة، أو أكبر عدد من الإلكترونات في نفس اتجاه الغزل بعد ما أوزع توزيع إلكتروني، واللي هو تمثيل فلكي. هيك بكون أنهينا المحاور التركيز المهمة في الوحدة الأولى. سنذهب بإذنه تعالى الآن إلى فاصل قصير، ثم بعد ذلك نكمل بإذنه تعالى، فلا تذهبوا بعيدا.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. نتميز بكلياتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، تغذية صحية، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصال، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، التربية، الدراسات المتوسطة. جامعة فلسطين، فرصتك للتميز والازدهار. خدمات متكاملة، منح دراسية.
عدنا لكم من جديد أحبائي طلبة الثانوية العامة، أسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بكل كلمة نتحدث بها، وأن يكون الامتحان غدا بردا وسلاما على قلوبكم. محاور التركيز في الوحدة الثانية: كما تعلمون أن الوحدة الثانية تتحدث عن الصفات الدورية ونظرية رابطة التكافؤ. في الصفات الدورية طبعا أوضح المقصود، ممكن يجي الدورة المجموعة، عرف الدورة، عرف المجموعة. قاعدة ثبات الفلك، الشحنة النووية الفعالة، طاقة التأين ممكن الأولى الثانية وهكذا، نصف قطر التشارك. عودونا دائما في الوحدة الثانية في الصفات الدورية إنه بيجينا سؤال كامل، ممكن يكون هذا السؤال على شكل جدول ويكون فيه عناصر افتراضية أو حقيقية، واستطيع إيجاد الحجم، مين أقل حجم، مين أكثر حجم، طاقة التأين، اللي هو صيغ المركبات إلى آخره. أو يقول لي عناصر متتابعة في العدد الذري، وأنا أعرف إذا كان هذه العناصر المتتابعة في دورة واحدة أو عدة دورات، طبعا من خلال بيعطيني مفتاح في السؤال. عند الانتقال مثلا من سي إلى دي كان هناك انخفاض في طاقة التأين أو زيادة في الحجم وهكذا، إذا بيعطيني مفتاح في هذا الجانب. أو ممكن يعطيني رسمة من خلال علاقة الحجم أو طاقة التأين بالعدد الذري، وتكون من خلال الرسمة أحل سؤال كامل. أو يعطيني اللي هو طاقات التأين المتتالية، وما ننساش أنه أستطيع أن أتعرف على رقم المجموعة من خلال القفزة العالية في طاقة التأين. إذا كلما كانت هناك قفزة عالية بقول أنه وصل إلى حالة تشبه حالة الغاز الخامل، بعرف رقم المجموعة، بكون معطيني الدورة، بعرف العدد الذري، بعرف ذرية العنصر وهكذا. أيضا ما ننساش في موضوع اللي هو الجدول الدوري. الجدول الدوري مهم، ممكن يجي على شكل حدد الدورة والمجموعة من خلال مسألة أو اختر الإجابة الصحيحة، أو مثلا يقول لي عنصر ينتهي توزيعه الإلكتروني مثلا بثلاثة دي عشرة، ما رقم الدورة، ما رقم المجموعة. طبعا ممكن يكون له احتمالين، يكون 4S1 3D10 أو 4S2 3D10 وهكذا. أو مثلا يقول لي العمود الثامن من قطعة دي، أو العمود الخامس من قطعة بي، أو العنصر عدد الذري كذا، العنصر اللي فوقه في نفس المجموعة قديش عدد الذري، أو العنصر اللي تحته وهكذا. إذن ممكن ألا ننسى موضوع الجدول الدوري، مهم جدا أنه أتعرف عليه. ما ننساش الفلزات القلوية، الفلزات القلوية الترابية، الهالوجينات، الغازات الخاملة، من عوامل المؤكسدة، من عوامل المختزلة وهكذا، مهمة جدا في هذا الجانب. وأيضا عودونا دائما الحالات الشاذة في طاقة التأين، وخاصة بين المجموعة الثانية A والثالثة A، زي مثلا الB والBE، زي الMG والAL، كذلك المجموعة بين الخامسة والسادسة، زي الN والO والB والS، طبعا حسب قاعدة ثبات الفلك إذا كان ممتلئ أو نصف ممتلئ. طبعا هذه أسئلة طبعا كلها نجدها إن شاء الله في الامتحان غدا، لأنه هي من خلال فهم الطالب، وطبعا الطالب متعود عليها ويجد سهولة في حل هذه الأسئلة. ولكن ألا نغفل عن العناصر الانتقالية. العناصر الانتقالية إحنا سنقتصر فقط عن العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة التي تبدأ بالسكانديوم 21 وتنتهي بالزنك أو الخرسين 30. طبعا ممكن يتكلم عن نصف قطر الذرة وطاقة التأين التي لهما نفس الإجابة. طبعا نصف قطر الذرة يقل أو الحجم الذري يقل قليلا وطاقة التأين تزداد قليلا ولها نفس الإجابة. طبعا الكثافة مرتفعة نسبيا، درجات الانصهار والغليان أيضا مرتفعة، وما ننساش لوجود الإلكترونات المفردة. تعدد حالات التأكسد بسبب تقارب طاقتي الأربعة أس والثلاثة دي التي تفقد إلكترونات الأربعة أس أولا ثم بعد ذلك ثلاثة دي. طبعا لها خواص بارة مغناطيسية لوجود إلكترونات مفردة. إذن في المحور الأول أو الفصل الأول في الوحدة الثانية مهم جدا يجب أن نركز عليه لأنه بيجي سؤال كامل. في الفصل الثاني في الوحدة الثانية اللي هي نظرية رابطة التكافؤ، أيضا عودونا في نظرية رابطة التكافؤ يأتي سؤال كامل ممكن يجيب لي جزيئتين والجزيئتين أعملهم شكل لويس، ومن خلال شكل لويس أجيب شكل تنافر أزواج الإلكترونات وشكل الجزيء وبعد ثم بعد ذلك عدد الأزواج الرابطة وغير الرابطة ونوع التهجين والأفلاك التي حدث بينها التداخل. وقد يكون هذه الجزيئات افتراضية أو حقيقية، وقد يكون هذه الجزيئات ثنائية الذرة أو أحادية الذرة. ويجب أن أميز تمييز قطعي ما بين تداخل أفلاك البسيط وبين الأفلاك المهجنة. هي لماذا جاءت الأفلاك المهجنة؟ جاءت الأفلاك المهجنة لتحل مشكلة الزوايا لبعض الجزيئات مثل الأمونيا NH3 مثل H2O وهكذا، وأن أيضا تحل مشكلة عدد الروابط والشكل لجزيئات أخرى مثل الميثان CH4 BF3 ثلاثي فلوريد البورون وهكذا. أيضا التفريق بين أنواع التهجين من حيث النسبة، يعني في عنا SB3 وSB2 وSB، النسبة بينهم 1:3 و1:2 و1:1. أيضا ما ننساش الزوايا، SB3 بكون زاويته 109.5، SB2 زاويته 120، SB180. إذا كلما قلت أفلاك بي الداخلة في التهجين كلما زادت الزاوية والعكس صحيح، وتكون القوة كلما زادت نسبة بي طبعا تقل قوة التداخل وهكذا. ألا نغفل عن هذه مهمة جدا. في عنا اللي هو رسمة في الكتاب المدرسة صفحة 43 تحت الهيدروجين، جابوها سنة واحدة من خلال رسمة جاب لك خطأ الإجابة الصحيحة، ممكن تيجي ممكن. أيضا جدول صفحة 44 الهالوجينات وارتباطها مع ذرة الهيدروجين. ألا ننسى إنه طبعا كلما زاد طول الرابطة كلما قلت طاقة الوضع أو الطاقة اللازمة لكسر الرابطة. طبعا هيك تحدثنا أيضا عن المحاور التركيز في الوحدة الثانية. سننتقل إن شاء الله الآن إلى محاور التركيز في الوحدة الثالثة التي تتحدث عن الحموض والقواعد. طبعا الحموض والقواعد في عنا اللي هو وضح المقصود، زي مثلا حموض وقواعد حسب العالم، ممكن يقول لي اذكر حمض أرهينيوس أو قاعدة برونستد ولوري أو حمض لويس وهكذا. تعريف التميه، تعريف التأين الذاتي للماء، KW اللي هو ثابت التأين الذاتي للماء، pH، قاعدة لوتا-شاتيلي، المحلول المنظم، المعايرة، نقطة التكافؤ، نقطة النهاية، الانديكيتر أو الكاشف. طبعا هذه يعني من فهم الطالب يستطيع أن يوضح المقصود، لأنه يوضح المقصود كل توضيح للمقصود عليه درجتين، يعني مهم والتركيز عليه مهم. طبعا مسائل، قد تأتي مسائل شاملة على برونستد لوري وأرهينيوس ولويس من حيث المفهوم، يعني مثلا جيب لي معادلة ومسألة كاملة أو معادلة كاملة زي NH3. NH3 استطاع أرهينيوس أن لا يفسر قاعديتها، برونستد لوري طبعا استطاع أن يفسر قاعدية الأمونيا NH3 باستقبالها بروتون، أما لويس لديها أزواج غير رابطة تستطيع تمنحهم إلى من لديه فلك فارغ من حيث المفهوم، ألا ننسى تحديات أرهينيوس، أيضا ما ننساش اللي هو طبعا علل أنه الأتش الموجب لا يوجد منفردا في الماء لأنه يستطيع أن يكون رابطة تناسقية مع الماء، ولديه فلك فارغ، وأيضا لديه أزواج غير رابطة من يتداخل معه الماء فيكون أيونات الهيدرونيوم عن طريق الرابطة التناسقية، ويطلق عليه أيضا البروتون لأنه فقد إلكترون وتبقى بروتون في داخل النواة. أيضا ما ننساش الحموض والقواعد الملازمة حسب برونستيد لوري والأنفوتيري خاصة يركز الطالب عليها ومفهوم لويس. في عندنا مسائل البي اتش، ممكن البي اتش للحموض القوية والقواعد القوية وكذلك للحموض الضعيفة والقواعد الضعيفة، وألا نغفل الحموض الضعيفة التي يكون فيها الكي اي والكي بي، ومسألة دائما بيجيبوا لنا جدول كامل وبيجيب لي عدة حموض أو عدة قواعد ضعيفة، ونستطيع من خلال هذا الجدول الإجابة عليه مين أقوى حمض، مثلا لو كانت كلها حموض مين أقوى حمض، مين أضعف حمض، مين القاعدة الملازمة للحمض الأقوى أو الأضعف. إذا خلي بالنا من هذه الأسئلة، أين ينحاز التفاعل، هذه مسألة اللي هو مهمة جدا. وألا ننسى أيضا دائما الكي اي والبي اتش علاقة عكسية، والكي بي والبي اتش علاقة طردية، كذلك المسائل الحسابية في هذا الجانب ممكن يطلب البي اتش، ممكن يطلب الكي اي او الكي بي، ممكن يطلب الكتلة، ممكن يطلب النسبة المئوية. وطبعا هذه أسئلة في متناول الجميع ومهمة جدا ألا يغفلها الطالب. طبعا في عنا الأملاح، الأملاح عودونا دائما تيجي على شكل اختر الإجابة الصحيحة، طبعا مين أعلى بي اتش، مين أقل بي اتش، من هذه الأيونات التي يتميه في الماء، طبعا اللي بيكون أصله ضعيف هو الذي يتميه في الماء، أو طبعا كتابة المعادلة، من الذي يتميه في الماء مع كتابة المعادلة، أو علل ليش هذا الملح تأثيره حمضي، ليش هذا الملح تأثيره قاعدي. كذلك الأيون المشترك، لو أنا ضفت ملح على حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة وكان هناك أيون مشترك طبعا سيعمل على زيادة أو نقصان البي اتش. وطبعا أنه أميز بين الأيون المشترك والمحلول المنظم من حيث المفهوم ومن حيث المسائل. طبعا ما ننساش أنه الأيون المشترك والمحلول المنظم تشترك أنه حمض ضعيف و اللي هو الملحة أو قاعدة ضعيفة وملحة. وطبعا ما ننساش نميز في موضوع المسائل مهم جدا، وخاصة المحلول المنظم الذي يجب أن يتعرف عليه الطالب جيدا خاصة في المسائل في هذا الجانب، وأن الماء المقطل لا يمكن أن يكون محلولا منظما. وأيضا من الأمثلة على المحلول المنظم الدم والطلاء الكهربي وكذلك الأملاح في التربة. ولا نغفل أيضا دائما في الأيون المشترك والمحلول المنظم إيجاد كتلة الملح أو الحمض أو القاعدة القوية من خلال التغير في البي اتش، وليس زيادة أو نقصان من خلال التغير في البي اتش. آخر جزئية في الوحدة الثالثة في محاور التركيز المعايرة، رسومات المعايرة مهمة جدا، حسابات المعايرة ومصطلحاتها، إذا كان نقطة التكافؤ نقطة النهاية الكاشف تعريف المعايرة، ومن ثم حسابات المعايرة تا واحد حا واحد بتساوي تا اثنين حا اثنين، استخدم هذا القانون عند نقطة التكافؤ أو نقطة إيش التعادل، ولا أغفل عدد البروتونات أو عدد الهيدروكسيد في الحمض القوي أو القاعدة القوية، وكذلك حسابات البي اتش. حسابات البي اتش بجيب عدد مولات كل حمض وكل قاعدة والنون المتبقي بقسمها على الحجم الكلي، ومن ثم إيجاد البي اتش في حسابات المعايرة. سنذهب بإذنه تعالى الآن إلى فاصل قصير، ثم بعد ذلك نكمل معكم محاور التركيز في مادة الكيمياء.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. نتميز بكلياتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، تغذية صحية، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصال، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، التربية، الدراسات المتوسطة. جامعة فلسطين، فرصتك للتميز والازدهار. خدمات متكاملة، منح دراسية.
عدنا لكم من جديد أحبائي طلبة الثانوية العامة، صلى الله عليه القدير أن ينفعكم بكل كلمة نتحدث بها في محاور التركيز في مادة الكيمياء، وأن يكون الامتحان غدا بإذنه تعالى بردا وسلاما على قلوبكم، وأن تخرجوا من قاعة الامتحان وأنتم فرحين ولديكم دافعية عالية للمواد الأخرى. في الوحدة الرابعة التي تتحدث عن الديناميكا الحرارية وقانون سرعة التفاعل، في الديناميكا الحرارية طبعا فصل يعني سهل وبسيط ويحبه الطلاب، أن نميز ما بين العمليات الانتقالية وغير الانتقالية، ولكن أن لا نغفل كيف نستطيع أن نحكم على العملية التلقائية وغير التلقائية من خلال أولا الدلتا اتش أو يسموه الانثالبي. إذا كانت الدلتا اتش سالبة يكون طارد للحرارة ومن ثم تلقائي، وإذا كانت دلتا اتش موجبة ماصل الحرارة ويكون غير تلقائي، ولكن وجد العكس لذلك لم يحسم الأمر. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى طاقة جيبس الحرة، إلى العشوائية، ومن ثم بعد ذلك انتقلنا إلى طاقة جيبس الحرة. وهذه المسائل مهمة جدا، وخاصة الجدول اللي موجود في طاقة جيبس الحرة عليه مسائل، وكذلك العشوائية. وطبعا ألا يغفل الطالب هذه أو هذا الفصل المهم جدا، وخاصة أن يميز بين العشوائية المطلقة والقياسية. قانون الديناميكا الحرارية الأول والثاني، وحدة العشوائية جول لكل مول في كلفين، أيضا العلاقة طبعا طاقة جيبس الحرة، الدلتا جي بتساوي الدلتا اتش ناقص تي في دلتا اس، وحدة الدلتا جي اللي هو بطبيعة الحال كيلو جول. وأن لا ننسى في حالة الاتزان تكون الدلتا جي صفر، فيصبح الدلتا اتش بساوي تي دلتا اس. ننساش الجدول كما أسلفنا، صفحة 98، مهم جدا، ممكن يأتي على شكل فسر أو حدد درجات الحرارة المناسبة لجعل التفاعل تلقائي كما في مثال 4 صفحة 98 وتمرين 6 صفحة 98. في الفصل الثاني الذي يتحدث عن سرعة التفاعل الكيميائي، طبعا في عنا قانون سرعة التفاعل الكيميائي، في عنا طريقتين، وأنا هيك بتوقع أنه حييجي الطريقتين لأنه أسئلة كتير، ممكن تيجي الطريقة الأولى والطريقة الثانية، وأن يختار الطالب ما بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. إذا الطريقتين مهمات جدا ونركز عليهم، وما ننساش الاشتقاقات في الطريقة الثانية، الصفرية والوحادية واللي هو زمن عمر النصف طبعا، وحدة كي هذه مهمة جدا ألا يغفلها الطالب. نظرية التصادم أيضا نركز عليها في آخر جزئية في الوحدة الرابعة، وهي درجة الحرارة من خلال نظرية الحركة الجزيئية وتوزيع ماكسويل بولتزمان. الرسومات مهمة، وألا ننسى أن طاقة التنشيط ثابتة، درجة الحرارة عند رفع درجة الحرارة تزداد عدد الجزيئات المنشطة، وبالتالي تزداد نسبة التصادمات الفعالة، فتؤدي إلى زيادة تكوين النواتج، ومن ثم تؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل وزيادة قيمة K، لكن طاقة التنشيط تبقى ثابتة لا تتغير. طبعا نظرية الحالة الانتقالية مفهومها مهم، المعقد المنشط أيضا مهم، ممكن يجي يعلل ليش المعقد المنشط غير مستقر، طبعا كما تعلمنا في الشروحات السابقة له طاقة وضع عالية وطاقة اللي هو حركة منخفضة مما يجعله غير مستقر سرعان ما يتفكك إلى المواد الناتجة أو يعود مرة أخرى إلى المواد المتفاعلة. آلية التفاعل ممكن تيجي على شكل معادلات، أجيب المعادلة الأصلية وأجيب اللي هو المادة الوسطية وأجيب قانون سرعة التفاعل من اللي هو الخطوة البطيئة ألا نغفل هذه اللي هو الآلية التفاعل. آخر جزئية وهي الوحدة الخامسة، الكيمياء العضوية. الكيمياء العضوية أو الأورجانيك كيمستري، ما ننساش أنه إحنا عندنا مجموعات مميزة يجب أن يميز الطالب بينها في المجموعات الوظيفية، الـ OH للكحول، X لهاليد الألكايل، COOH للحموض الكربوكسيلية، C دبل بوند O مجموعة الكربونايل للألدهيدات والكيتونات. طبعا هاليد الألكايل يجب أن لا يغفل الطالب عن استخدامات هاليد الألكايل، مهمة جدا موجودة في الكتاب المدرسي، ممكن تيجي على شكل أذكر استخدامات هاليد الألكايل أو من خلال إخطاء الإجابة الصحيحة. أيضا تحضير هاليد الألكايل، فينا ثلاث طرق تحضيرها من الألكانات على شكل هلجنة الألكانات، وما ننساش لا تصلح هلجنة الألكانات أو غير ملائمة في تحضير هاليد الألكايل طبعا لأنها تكون خليط من هاليد الألكايل. أيضا إضافة HX إلى الألكينات حسب قاعدة ماركو فينيكوف، وكذلك تفاعل HX مع الكحولات. أما تفاعلات هاليد الألكايل بطبيعة الحال لو جبت هاليد الألكايل ضفت له KOH أو NH في وسط كحولي بيعطيني ألكين، لو ضفت له KOH أو NH في وسط مائي برجعه إلى كحول، ممكن تيجي على شكل إخطاء الإجابة الصحيحة. أو كيف تحضر على سبيل المثال، كيف تحضر 2 كلورو بروبان من 1 كلورو بروبان؟ طبعا بنزع HCl بكون ألكين طلع 1 بروبين، ثم بعد ذلك أضيف من جديد HCl حسب قاعدة ماركو فينيكوف بطلع معي 2 كلورو بروبان. أما الكحولات ROH، تحضير الكحولات طبيعة الحال من إضافة الماء إلى الألكينات، وكذلك أيضا من إضافة KOH أو NOH في وسط ماء إلى هاليد الألكايل. طبعا ما ننساش تفاعلات الكحولات المهمة جدا جدا، تتفاعل كحمض يتكون الكوكسيد الفلز ويتصاعد غاز الهيدروجين. كيف تحضر إيثوكسيد الصوديوم من الإيثيلين؟ إيثوكسيد الصوديوم من الإيثيلين بضيف له مية يصبح إيثانول، ثم بعد ذلك أضيف الـ NA ويتصاعد غاز الهيدروجين ويخرج إيثوكسيد الصوديوم. أو كيف تميز بين الألكان، أي ألكان مثلا هيكسان، وبين الإيثانول بضيف NA أو K إذا تصاعد غاز الهيدروجين يصبح كحول. أما كقاعدة في عندي قاعدة زايتسيف مهمة جدا جدا يركز عليها الطالب، وهي حذف الماء من الكحولات ويتكون عندي ألكينات، وألا نغفل الناتج الرئيسي والناتج الفرعي. أكسدة كل الكحولات، إذا أكسدنا الكحول الأول بيعطينا ألديهايد أو حمض كربوكسيلي، وميز بين برمنجانات البوتاسيوم ودايكرومات البوتاسيوم في أكسدة الكحولات الأولية. أما الثانوية تعطينا كيتونات، أما الثالثية لا تتأكسد لعدم وجود ذرة هيدروجين ثالثية. آخر جزئية في المنهاج وهي الألديهيدات والكيتونات، استخدامات الميثانال أو الفورمالدهايد الذي يوضع على الميثانال أو الفورمالدهايد ماء يتحول إلى فورمالين ويؤدي إلى حفظ الأنسجة الحية من التحلل. الأسيتون أو 2 بروبانون الذي يستخدم في زائد الطلاء من الأظافر، وطبعا له صفات يرجع إليها الطالب. التفاعلات الألديهيدات والكيتونات مهمة جدا، تفاعلين ويجب أن أدعو الطالب أن يركز على التفاعلين، تفاعلات الأكسدة فيهلينج وتولين، ومن ثم تفاعلات كاشف جرين يارد المهمة جدا التي شرحتها في الحلقة السابقة بالتفصيل الممل، أن يرجع إليها الطالب. طبعا أنا سريع في الكيمياء العضوية لأنه في الحلقة السابقة أمس تحدثت عنها بالتفصيل. في الختام أسأل الله العلي القدير أن يوفق طلبة الثانوية العامة غدا في مادة الكيمياء، وأن تكون مادة الكيمياء بردا وسلاما على طلابنا. الشكر موصول دائما إلى إذاعة الأقصى راعية العلم والعلماء، وأيضا الشكر موصول إلى جامعة فلسطين راعية برنامج وقفات مع الثانوية العامة، كما أشكر من الإخراج الأستاذ أحمد أبو سعدة، وأيضا مهندس الصوت عبد الرحمن إحجازي، وكان من وراء الميكروفون الدكتور عماد جميل كشكو. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. جامعة فلسطين تقنيات عالمية وخبرات أكاديمية، برامج جامعية بكفاءة مهنية وخدمة تعليمية تجدها في جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تعليم أفضل، مستقبل أفضل.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.